بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، بالنسبة للمسألة المتقدمة في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الفائدة الإخوة، ممن نص من العلماء على أنهما كافران، البيهقي في سننه قالوا أبواه كان مشركين بدليل، وذكر الأحاديث. بن ماجة في السنن قال باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، وكذلك النسائي قال زيارة قبر المشرك، ويذكرون حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. والإمام الطبري قال أن أهل الشرك من أهل الجحيم، وأن أبويه كان منهم، هكذا نص على هذا. وابن كثير وابن الجوزي والمعلمي والشيخ الألباني، يعني جمع من أهل العلم. و السيوطي رحمه الله تعالى جمع الأحاديث الضعيفة جدا كما مر معنا، ويعني كما يقال جمحت به المحبة عفى الله عنه، فأصر على أنهما في الجنة، وذكر أحاديث باطلة كما بيّن شيخ الإسلام. الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان انتصر انتصارا قويا إلى أنهما ليسا من أهل الشرك، وأنهما من أهل الفترة، وأهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. قال هذا هو محكم القرآن. هناك مناظرة لطيفة حصلت بينه وبين بعض العلماء في المدينة لما قرر هذا في المسجد النبوي علانية في درسه، فدعي ذات يوم عند أحد العلماء فأوقف على هذا: كيف تقول هذا الكلام أمام جمع من الناس، تعرف الأحاديث الواردة في هذا؟ فإذا به يسرد لهم الآيات التي في أن الله تعالى لا يعذب أهل الفترة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إلى آخر الآيات. سردها آية آية في القرآن، ثم قال هذه محكمات واضحات في القرآن، ما أدعها لأحاديث دلالتها محتملة. وذكر مثلا حديث إن أبي وأباك في النار، قال يحتمل أن يكون عم أبا طالب، لأن أبو طالب كان له على النبي صلى الله عليه وسلم تربية، هو الذي رباه وكذا. وإن كان طبعا هذا خلاف الظاهر، لكن أن هذا له شيء من التأويل. وكذلك حديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمه، يعني ليس صريحا، قال منعه من الاستغفار لها، كما هو الظاهر في أهل الفترة أنهم يعاملون معاملة الكفار في الدنيا، لكن أمرهم إلى الله يوم القيامة. الشيخ بن باز رحمه الله في موقعه في فتواه ذكر هذا احتمالا، يعني قال في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فاستأذن أن يزورها فأذن له. قال فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه، ومن هذا الباب لعله أنه بلغها ما يقيم عليها الحجة، أو لأن هذا جاهلية، هكذا، لأن هذا جاهلية، يعني زمان جاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنيا، فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأنهم في ظاهرهم الكفر، ظاهرهم مع الكفرة، فيعاملون معاملة الكفرة، وأمرهم إلى الله في الآخرة. هذا كلام الشيخ بن باز، قال وأمرهم إلى الله في الآخرة، ذكر الاحتمالين أنه بلغها ما يقيم عليها الحجة، أو لأن هؤلاء يعاملون في الظاهر معاملة الكفرة لكن في الباطن أمرهم إلى الله. قال بعد ذلك، قال وأمرهم إلى الله في الآخرة، فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا علم أن أناسا كانوا في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنهم يمتحنون يوم القيامة. فذكر هذا الشيخ بن باز احتمالا، والله أعلم. نعم. وبهذا يعني والله أعلم، يعني يقال الأمر إلى الله تعالى، والله أعلم. طيب، وسئل رحمه الله عن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ورآه وهو يطوف بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك بعض الأنبياء، وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث أنه ينقطع عمله، وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، أما رؤيا موسى عليه السلام في الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج، كذلك جاء مفسرا كما رأى المسيح أيضا ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. من هذا الباب الإخوة، بعض العلماء استفاد أن الروح صورتها كصورة البدن، والله أعلم. يعني هذا يمكن أن يكون في حدود الشرع في الحديث عن الروح من خلال الأدلة، ما تتجاوز الأدلة، فهذا كما ترى ظاهر في هذا، والله أعلم. وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء. نعم، يقول هذا ليس بشيء، أن الظاهر أن عيسى عليه الصلاة والسلام الله اختصه برفعه ببدن وروحه، ما باقي الأنبياء أصل أن أبدانهم في الأرض. قال لكن عيسى، نعم ذكرها هنا، قال لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قد قيل في إدريس، هذا جاء في بعض روايات بني إسرائيل، إسرائيليات فقط. وأما إبراهيم، وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض، والمسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين لابد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون، لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. نعم. وبعضهم يذكر سر الترتيب في هذا، أنه ليس على سبيل الأفضلية الإخوة، وإنما تذكر بعض اللطائف، يعني الآن ما يحضرني جيدا، لكن يقولون هذا من باب الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر عليه في حياته من بداية سيرته إلى موته. فآدم لما رأى آدم الذي أخرج من بلد الجنة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يعني من مكة، ورأى في السماء الثانية يحيى وعيسى وقد اضطهدا من قبل اليهود، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة، شوف طرد من بلده، كما قلنا هذا بالنسبة لآدم، طرد من بلده إلى المدينة، هناك اضطهده اليهود كما اضطهدوا يحيى وعيسى وقتلوا يعني زكريا ويحيى عليهم لعائن الله ولا اليهود. ثم يوسف في السماء الثالثة الإشارة إلى أنه أوذي من أقرب الناس إليه. يوسف أذى إخوانه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذى قومه وأعمامه. نعم، ويعني ابتعد عن أبيه يعني فترة طويلة، وهكذا يعني ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أهله أو أقاربه في مكة، وإن عادوه فترة طويلة ثم عفى عنهم كما عفى يوسف عن إخوانه. قال: وإدريس في الرابعة. إيش قالوا في إدريس تذكرون؟ الله أعلم. ورفعناه مكانا عليا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إدريس الرابعة، لأن الرابعة فوق الثلاث، فقال: ورفعناه مكانا عليا. وهكذا لعله يعني إشارة إلى يعني رفعته بعد ذلك، لما صبر كما صبر يوسف يعني على البلاء وعلى الفتنة، فرفعه الله تعالى كما رفع إدريس. وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، لأن هارون كان محببا في بني إسرائيل وكان حليما وكريما، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. ثم موسى يعني صبر يعني ابتلي وصبر، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتلي موسى بأكثر من هذا فصبر، فالإشارة فيه إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعد ذلك فتح له يعني. ويعني لما رأى إبراهيم في السابعة مسندا ظهره على البيت المعمور، وهكذا ختم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفتح مكة وحج بيت الله الحرام. فهذا بعضهم ذكره في السيرة يعني، لكن بصورة لعلها تكون أجمل وأدق. يعني أنا ذكرت ما ذكرت ما يعني بقي في ذهني، والله أعلم. قال: وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسمة. هذا يعني تفسير آخر من ابن تيمية، يقول عيسى لأنه كان سينزل في جعل في الثانية، وآدم كان في سماء الدنيا. إن هذا بالفعل إشكال، طيب ليش ما كان عيسى ما دام سينزل في السماء الدنيا؟ يقول: وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسم بنيه تعرض عليه، أرواح السعداء والأشقياء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبا منهم، الله أعلم. وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، ليس في ذلك كالبدن. نعم، فورأى موسى في قبره يصلي، هذا على حقيقته، ثم لما رآه في السماء عرج بروحه إلى السماء. نعم. وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع، وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث والآثار والدلائل. وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت، الله أكبر، هذا جميل. وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. وهذا الإخوة في الحقيقة يكشف لك عن باب عظيم من أبواب النعيم في الحياة البرزخية التي هي من عالم الغيب، لكن هذا مما جاء في الأحاديث الصحيحة. فأهل البرزخ يتمتعون بنعيم متنوع، من هذا النعيم الصلاة، ولو استبعد كذلك من هذا النعيم تلاوة القرآن. فمثلا إنسان في الدنيا أحب شيء في الدنيا إليه تلاوة القرآن والقيام بالقرآن، فقد لا يحرم من هذا في قبره أنه يتلو كلام الله، وإذا كان يصلي به قد يعطى هذا في قبره. وهذا جاء عن ثابت البناني رحمه الله، كان ثابت البناني من التابعين، كان شديد الشغف بالصلاة، حتى كان إذا كان في طريق ورأى مسجدا ينزل ويصلي ركعتين ثم يكمل يعني طريقه ويكمل يعني حاجته. وكان يقول في دعاء: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني. فلما مات رؤية في المنام أنه يصلي في قبره، فقيل هذه كرامة أعطيت لثابت رحمه الله، فهذا من كرامة الله على عبده أن يعطيه مثل هذا النعيم. وهذا النعيم الإخوة فوق النعيم الحسي الذي يتمتع به عامة المسلمين، يعني نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، يعني يأكل من ثمارها وأنهارها، لكن لا شك أن النعيم المتعلق بنعيم الأرواح من القرب من الله وتلاوة كلامه، هذا لا شك أنه أعظم وأجل. وهذا إنما يكون بحسب حال الإنسان في الدنيا، فمن كما يقال من عاش على شيء مات عليه، وكما في الحديث يبعث العبد على ما مات عليه، فكذلك يمكن أن يقال ويكون حال العبد في البرزخ على ما كان عليه في الدنيا. لهذا الإخوة هذا يجعل مسلم يجعل همه في الدنيا إقبال على الله، إكثار من ذكر الله والصلاة والقرآن، هذا أعظم نعيم في الدنيا. وكلما ازددت علما ازددت إقبالا على الله، وعرفت قدر القرآن وتتلذذ بالقرآن لما تعرف تفسيره وتتمتع بتلاوته وتتدبر آياته، فتتنعم بهذا بعد موتك، وهذا يعني أعظم ما يكون. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له يريد به العمل الذي يكون له ثواب. شوف كيف تفسير ابن تيمية، هذا العمل الذي له ثواب. قال: لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم أو الذي يتنعم به. فإذن هذه الأعمال التي تكون في القبر مجرد نعيم، يعني ما يضاعف بها الأجر. قال: فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله، ويتنعمون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون بقراءة القرآن، ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وهذا الإخوة ليس يعني غريبا أن الإنسان يقرأ القرآن في الجنة، ولا يسجد في الجنة، ولا ليس هذا من باب التكليف، إنما هذا من باب إيش؟ التنعم، لأن هذا نعيمة في الدنيا، فكذلك يريد. ويشهد لهذا حديث الصحابي الذي ماذا طلب، يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد أهل الجنة ليسأل ماذا الزرع، يريد أن يزرع. الجنة ما يحتاج فيها أن تزرع، لكن ماذا هذا كان نعيمه في الدنيا ويريد هذا. ولكم فيما تدعون. فكذلك هذا النعيم الذي يكون بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. ولهذا أيضا هذا يذكره العلماء يعني من اللطائف، أنه في الجنة تنكشف عن ينكشف الأمر عن مسائل خلافية التي كانت في الدنيا، فخلاص تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: أنت الآن مسألة في الدنيا تحيرك في صفة الصلاة ولا في الحج ولا في البيوع ولا في كذا، لكن خلاص انتهى التكليف في الجنة، لكن تريد أن تعرف إيش الراجح فيها. ممكن ينكشف كل شيء، خلاص ما يكون عندك راجح ومرجوح، كل شيء يكون يعني على أوضح صورة، وبذلك يعني تزداد تنعما بالعلم وب يعني هذا الدين أنه في غاية الحكمة. وهكذا والله تريد تسمع تفسير آية من ابن عباس تذهب إليه، وهكذا أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم ويعني يتنعمون بهذا النعيم، لا شك هذا من نعيمهم. نعم. قال: ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب، فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه. سبحان الله، كما أن في الدنيا أعظم من هذه يعني الأمور الحسية حقا، يعني كما هو موجود عند أهل العلم، بعضهم يسهر في مذاكرة الحديث إلى الفجر، وربما إذا تمتع مع زوجته ما يتجاوز وقت ثم يفتر ويعرض عن هذا، عن هذه الشهوة. لكن شوف كيف شهوة العلم إن صح التعبير، لذة العلم، لأنها متصلة بالدار الآخرة، متصلة بدين الله جل وعلا. فهذه لذة العلم والعمل لها شأن آخر في الدنيا، وهذه يا الإخوة لا يذوقها إلا من عرفها. إخوة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، قال: أو عالما أو متعلما. هذا هو الشيء الذي خلقت لأجله. أنت ما خلقت حتى تأكل وتشرب وتلهو وتلعب، خلقت حتى تكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تحقق هذه العبودية؟ كيف تحقق قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ما ينال إلا بالعلم، أقرب طريق وأسهل طريق وأسرع طريق للجنة وللوصول للدرجات العالية العلم، العلم بالله، العلم بدين الله. فإذا وإلا لما تستقرأ في سير العلماء أن أحدهم، يعني كما جاء عن الإمام أبي حنيفة مثلا، أنه كان يعني ما أدري كم سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، أن كان يختم، هو كان هذا مشهور عنه، أن كان يختم القرآن في كل يوم، يذكرون هذا عن أبي حنيفة، كان ممن يختم القرآن يوميا. طيب كيف هؤلاء يعيشون وكيف يذاكرون العلم؟ وكان يذاكر العلم طيلة ليله مع القيام بالقرآن. أي لذة هذه يجدها في العلم، أن يعرف أن هذا حكم الله، هذا دين الله، يكون عنده في قلبه يعني حرقة على هذا الدين وعلى هذا العلم، وأن لابد أن يضبط ولابد أن يبلغ للناس على أحسن وجه. قال: وهذه كلها أعمال أيضا، والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة، وفي الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به، والله أعلم. نعم. سئل الشيخ رحمه الله عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه السلام، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد ونصر أنه إسحاق، هذا أبو يعلى، اتباعا لأبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير، ولهذا يذكر أبو الفرج بن الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما، يحكى ذلك عن مالك نفسه، لكن خالفه طائفة من أصحابه. شوف كيف ابن تيمية تحقيقا للمذهب ولأقوال الحنابلة في المذهب نفسه، إن هذا فقط مشهور عن أبي يعلى وأبو بكر عبد العزيز. قال: وذكر الشريف أبو علي بن أبي يوسف أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل، وهذا هو الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. لا شك أن هذا أقوى، يعني رواية عبد الله عن أبيه مباشرة. قال: مذهب أبي أنه إسماعيل، وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل. كيف ابن تيمية قطع في هذه المسألة. قال: وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. نشوف كيف يمكن أن يستأنس، ما أقول يستدل ونأتي بكتب أهل الكتاب ونفتش فيها، لا، في القرآن والسنة وعلم السلف كفاية، لكن على سبيل الاستئناس يمكن أن يستأنس بما هو موجود في كتب بني إسرائيل مما يوافق ما عندنا إذا رجع أحد القولين فيهما خلاف مثلا ورجح قول من الأقوال فيمكن. نعم. والذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. وأيضا فإن فيها أنه قال لإبراهيم اذبح ابنك وحيدك، هذه وحيدك، وفي طبعا وحيدك يعني إسماعيل، ثم بعد ذلك رزق بإسحاق، في ترجمة أخرى بكرك، وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق، فتلقى ذلك عنهم من تلقاه، وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق، وأصل من تحريف أهل الكتاب. شوف كيف تتبعه لأصل الأقوال حتى في يعني علم أهل الكتاب، سبحان الله، يدلك على غزارة علمه يعني رحمه الله. ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات، قال تعالى وبشرناه بغلام حليم، وقد انطوت البشارة على ثلاث، على أنه الولد غلام ذكر، على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما، وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لذلك قال هنا حليم. وقيل لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به أو نعت إبراهيم به في قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لأن الحادثة شهدت بحلمهما. فعل، تخيل يا شيء عظيم يا إخوة، قل إني أرى في المنام أني أذبحك، ما يعني تنقبض نفسه ولا يعني يتردد ولا شيء، شوف كيف الحلم، ولا يغضب ولا. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى قوله وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فالذين قالوا هو إسماعيل استدلوا بهذا أن ذكر إسماعيل ثم قالوا بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بعد البشارة الأولى، وباركنا عليه وعلى إسحاق، نعم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه، أحدها أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا، فلما استوفى ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، فبين أنهما بشارتان، بشارة بالذبيح وبشارة ثانية بإسحاق، وهذا بين، وهذا بخلاف ما ذكره بعضهم أنه قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني المقصود به التصريح باسم الغلام الحليم، وهذا بعيد في الحقيقة يعني كما ترى. الثاني أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع، وفي سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة، كما في سورة هود من قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب. نعم، قال فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، كيف بعد ذلك يؤمر بذبح إسحاق، ويعني إسحاق يأتي من بعده يعقوب من نسله يعقوب، فهذا فيه خلف للوعد. وقال تعالى فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرنا بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. نعم، في الذاريات. نعم، وقال تعالى في سورة الحجر قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ولم يذكر أنه الذبيح، ثم لما ذكر البشارتين جميعا البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الدلالة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. وكذلك يعني الآن خطر على ذهني وجه يعني يتبع هذا الاستقراء من ابن تيمية في سور القرآن بالنظر إلى مقاصد السور يا إخوة، لأن سورة الصافات تميزت بإبراز الاستسلام لله جل وعلا وتوحيده إن إلهكم لواحد، وذكر أولها القسم بصفات الملائكة الذين يصلون لله ويصفون في الصفوف والصافات صفا، بل هم اليوم مستسلمون في المشركين يعني يوم القيامة، قال بل هم اليوم مستسلمون. فكذلك ناسب أن يذكر قصة الذبيح لأنها من أروع القصص في ماذا؟ في كمال الاستسلام. ولذلك قال فيها فلما أسلم سلم الوالد ولده لله وسلم الولد نفسه لله، فلما أسلم وتله للجميل. فسورة الصافات برز فيها الاستسلام، فلذلك خصت بهذه القصة. تلاحظ سورة هود برز فيها موضوع التوكل، من دابة إلا على الله رزقها، من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فاعبده وتوكل عليه في آخرها. وحتى اسمه هود لأن قصة هود برز فيها التوكل، حتى قالوا معجزة هود توكل على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نعم. فناسب أن يذكر في قصة إبراهيم ماذا؟ الأمر الذي يتعلق بالتوكل، وهو أنه يرزقه الله تعالى بدون سبب، هذا يناسب التوكل، أن يرزقه بإسحاق من سارة بدون سبب، يعني كانت عقيما بخلاف هاجر يعني تنجب. فهنا يعني ناسب أن يذكر قصة إسحاق فيها. وكذلك سورة سبحان الله الذاريات يعني تتعلق بالرزق وتحرير القلوب من التعلق بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم ذكر قصة إبراهيم في أن الله تعالى أعطاه إسحاق هذا الرزق بدون أيضا سبب، مع انقطاع السبب، فذكر القصة. ثم بقي سورة الحجر وهي تتعلق بماذا؟ يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، موضوع الأمل وما يحيط بما يتعلق به. فكذلك جاءت هنا لبيان أن المسلم ما ييأس مهما يعني طال الأمل والانتظار، فيظل عنده الأمل في الله والثقة به. لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. مثل هذا الأسلوب لا يوجد إلا في سورة الحجر، لأن هذا مقصودها. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والله أعلم. قال ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. نعم. وقوله وهبنا له إسحاق ويعقوب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ولم يذكر الله تعالى الذبيح. نعم. احنا مشينا سريع مرة ثانية. ومرأته قائمة فيها وين أي؟ أي نعم. وبشرناه، أي نعم، فبشرناه صحيح، فبشرناه بغلام حليم. وين؟ أي نعم صح، هذا أي قالوا لا تخف، أيوة أيوة صح، بشروا بغلام عليم. أي نعم. وجعلنا في ذريته أين الآية الثانية؟ وهبنا الآية الأخيرة، أيوة وهبنا له إسحاق ويعقوب، لا أي كذا صح، وجعلنا نعم مرة ثانية وجعلنا في ذرية نبوة الكتاب وآتينا أجره في الدنيا صح، وإن في الآخرة لمن الصالحين. نعم. أيه. واذكر أيه. إدريس نعم. واذكر إسماعيل و... نعم نعم لخبطنا احنا اصبر ذكر ايش واذكر اي ايه انت تقصدها
اي
ايوه
اسماعيل وادريس
واسماعيل وادريس وذا الكفل في صاد واذكر واذكر اسماعيل لا نعم اي نعم صحيح واسماعيل ويسع نعم صحيح هذا النساخ يعني ممكن عندنا الله المستعان ننبه انا بس اخطاء ايات هنا طيب جزاك الله خير هذه لحظة ضعيف أمثالي أنا ما تمشي عليه هذه الله يعفو عنا طيب الوجه الثالث أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم نعم ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع والتخصيص لا بد له من حكمة وهذا ما يقوي اقتران الوصفين والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح نعم وكما يعني مر معنا هذا يناسب المقام لما قال له إني أرى في المنام إني أذبحك فهنا يناسب الحلم أما العلم بالنسبة لإسحاق فهذا جريا على الأصل النبوة علم يعني كمال العلم بالنبوة قال وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى هنا إيش الآية مرة ثانية نعم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين نعم وهذا أيضا وجه ثالث فإنه قال في الذبيح يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قد وصف الله إسماعيل إنه من الصابرين وصف الله تعالى إسماعيل أيضا بصدق الوعد في قوله إنه كان صادق الوعد لأنه وعد أباه من نفس الصبر على الذبح فوفى به الوجه الرابع أن البشارة بإسحاق كانت معجزة الإخوة الآن لما يذكر هذه الأوجه بين لك يعني قوة استنباط ابن تيمية يعني ويعني قوة في الترجيح في يعني في التفسير يعني سبحان الله يعني ينوع هذه الأوجه قال أن البشارة بإسحاق كانت معجزة لأن العجوز عقيم ولهذا قال الخليل عليه السلام أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالت امرأته ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قد سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته وأما البشارة بالذبيح فكانت إبراهيم عليه السلام وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصحيح وغيره من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة هناك أمر بالذبح وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك نعم ففرق بين هذا وهذا نعم ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فكيف يؤمر أو يأمر بعد ذلك بذبحه والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب مما يدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان قرن الكبش في الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للساد إني أمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة مما يلهي المصلي نعم ولهذا جعلت منى محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم لكن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام هذا افتراء فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر من المسألة وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضي أبي يعلى والسهيلي، ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها، والله عز وجل أعلم. نعم. وسئل عن الخضر وإلياس، هل هما معمران أو معمران؟ بينوا لنا رحمكم الله تعالى. فأجاب قال إنهما ليسا في الأحياء ولا معمران. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس، وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال إمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان. نعم، يعني لو كان حيا يكون شاف الأنبياء وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال يمكن يحدث عن النبي مباشرة، هذا ما يكون أبدا يعني. ثم هذا الإخوة يعني جاء به طائفة يعني غلت في الخضر، وكذلك بالنسبة لإلياس يعني هذا يروى في الإسرائيليات أنه يعني أخذته الملائكة لما كادوا له يعني بنو إسرائيل، فيعني طارت به الملائكة وكذا فبقي حيا. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن على وجه الأرض أحد. هذا حديث يعني صحيح، يعني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موت يعني الناس يعني في 100 سنة يعني، وهكذا ينقرض كل قرن. وقال أبو الفرج من الجوزي قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وليس هما في الأحياء والله أعلم. نعم. قال هل كان الخضر عليه السلام نبيا أوليا، وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيا فما تقولون فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان حيا لزارني، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ أما نبوته فمن بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه ولا إلى غير من الناس. نعم. وأما قبل مبعث هو الآن يأتي لك بأمور مسلم يعني فيها، حتى من قال أنه نبي وبقي وحي لابد أن نسلم بهذا، أن من بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه ولا إلى غير من الناس. وأما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف في نبوته. من قال إنه نبي لم يقل إنه سلب النبوة، بل يقول هو كإلياس نبي لكنه لم يوحى إليه في هذه الأوقات، وترك الوحي إليه في مدة معينة ليس نفيا لحقيقة النبوة، كما لو فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء مدة رسالته. وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيا، مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة والكمال في الأمة. يعني كثير من الأنبياء يشابهون في معجزاتهم الكرامات التي عند الأولياء، فلهذا يشتبه الأمر هل هو ولي ولا نبي، وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل واحد من الصديقين كما رتبه القرآن، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين المرسلين أفضل من أبي بكر الصديق. هو صحيح المعنى، لكن هذا الحديث ما أدري عندكم تخريج شيء؟ نعم، فيه كذاب إسماعيل بن يحيى التيمي، هو في الطبراني الهيثم، وتعرفون الطبراني في الأوسط، هذا الكتاب أصلا يعني جمع فيه الطبراني التفردات، أسانيد اللي فيه تفرد، فما يصلح أبدا أن يستشهد به أو تأخذ من المتابعات وشواهد في الأحاديث، وكذلك يعني مليء بهذا. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم إن كان الرجل ليسمع الصوت فيكون نبيا، يوحى إليه يعني. وفي هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء نعم ويرى الضوء وليس بنبي، يعني هذا باب الكرامة، ممكن يسمع صوتا بشرى، يرى نورا، هذه كلها كرامات إذا حصلت، لأن ما يراه ويسمعه يجب أن يعرضه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه تيقن أن ذلك أن الذي جاء من عند الله يقين لا يخالط ريب، ولا يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره. طبعا الإخوة الذي يقول هو نبي يستدل بقول الله تعالى وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما فعلت عن أمري يعني يقول هذا بأمر من الله ووحي من الله، ويحتمل أيضا والله أعلم. لعلنا نقف هنا عند حياته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.